بقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفنى بنو إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة، فقالوا لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون، أن يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما تقوم به رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك. فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما، فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان، وكان لفرعون ناس موكلون بذلك وقوابل يدرن على النساء، فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمها، فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط، فإن ولدت لا يقبلها إلا نساء القبط، فإن ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن، وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضوا، قبحهم الله تعالى. فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها، ولم تفطن لها الدايات، ولكن لما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفا شديدا وأحبته حبا زائدا، وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا. قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني.
فمضى الكلام في الدرس السابق عن معنى عظيم تضمنته هذه الآيات، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، مهما بذل الخلق وعملوا وأفنوا الأموال والأوقات في الحيلولة دون وقوعه، فإن تدبيرهم وسعيهم وبذلهم وإنفاقهم يكون على خلاف مطلوبهم، وهذا فيه عبرة عظيمة في هذه الآيات. سبقت الإشارة إلى هذا، وهذا الكلام الذي يذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هو كلام نفيس جاء في تضامينه هذا المعنى الذي أشرت إليه آنفا. فمثل هذا ينبغي أن يعتبر، أن يعتبره أهل الإيمان ويعلمون أن الله عليم حكيم وأن الله ناصر دينه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، ويعتبر به أهل النفاق والكفر فيعلمون أن تدبيرهم كما قال الله تبارك وتعالى في الآيات التي سمعتم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. والواقع يشهد بهذا في مشارق الأرض ومغاربها، وقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا: فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخايب الحمل كغيرها، ولم تطمن لها الدايات. الدايات جمع داية، وهي الحاضنة أو المرضعة الأجنبية غير الأم، يقال للقابلة أيضا التي تلي توليد المرأة يقال لها داية. وقوله: وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني. قد مضى الكلام على هذا المعنى، وأن هذا أحد القولين في الآية: ألقيت عليك محبة مني. المعنى الأول أن الله أحبه، والمعنى الثاني ألقيت عليك محبة مني، يعني أنه لا يراه أحد إلا أحبه. وهذا كما في الحديث القدسي، أو عفوا كما في الحديث فيقول الله عز وجل، فينادي الله عز وجل، فيقول الله عز وجل لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. والمعنى فهذا هو المعنى الذي يشير إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا. طبعا باعتبار أنه لا يراه أحد إلا أحبه، يعني من الناس من يكون له قبول، له محبة، تحبه القلوب وتنجذب إليه، ومن الناس من تنفر منه القلوب بمجرد رؤيته وتنقبض منه ولا تطيقه وإن كانوا لا يعرفون عمله. هذا شيء مشاهد. فالقبول والمحبة من الله تبارك وتعالى. فهذا من أحبه طبعا، قال وشرعا، المحبة الشرعية هي المحبة التي تكون لله وفي الله، فيحبه لأنه من أعظم أولياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فهذه المحبة الشرعية. فأنت قد تحب أحدا من الناس محبة طبع، كما يحب الرجل ولده أو والده أو من يجانسه في طبع وخلق، أو يحب امرأته أو نحو ذلك. هذه محبة الطبع. محبة الشرع هي المحبة التي تكون في الله وفي الله. تفضل.
فلما ضاقت به ذرعا ألهمت في سرها وألقي في خلدها ونفث في روعها، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
يعني هنا الحافظ بن كثير رحمه الله كما ترون فسر الوحي إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام بالإلقاء في الروع. ألقى، ألقى الله في روعها، أو نفث في روعها، أو ألهمها. من أهل العلم من يفرق بين النفث في الروع، والروع هو القلب، والروع الخوف. نفث في روعها، من أهل العلم من يفسر النفث في الروع أنه يكون بإلقاء الملك بواسطة الملك يلقي المعنى في القلب، وأن الإلهام يكون بإلقاء المعنى في القلب من غير واسطة الملك. هكذا فرق بعض أهل العلم بين الإلهام والنسخ في الروع، ومن أهل العلم من قال هما بمعنى واحد. نعم، فالحافظ بن كثير رحمه الله ظاهر صنيعه أنه لم يفرق بينهما، لأنه قال ألهمت في سرها وألقي في خلدها ونفث في روعها، جاب هذه الجمل الثلاث ما يدل على أنها عنده بمعنى واحد. وهذا قال به بعض أهل العلم، أعني أن ما حصل لأم موسى إنما هو من قبيل الإلهام، وأوحينا إلى أم موسى، وهذا احتمال. وهناك احتمال آخر، وهو أنه أن الله بعث إليها ملكا، وبعث الملك لا يعني بالضرورة أن يكون الإنسان نبيا، فمريم رحمها الله جاءها الملك وتمثل لها بشرا سويا وكلمها. وكذلك أيضا في قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى جاءهم ملك على صورة رجل، إلى غير ذلك. فالملك قد يأتي إلى أحد من الناس ولا يكون نبيا، فقد يكون بعث الله لها ملكا، وقد يكون نفث في روعها، وقد يكون ألهمها، المهم أن الله أوحى إليها. وهذا غير الوحي التسخيري للجمادات أو لبعض الجمادات، كالوحي لما قال الله عز وجل للسماوات ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. وغير الوحي الغريزي لبعض الكائنات، مثل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهذا غير. الله أعلم. على كل حال هذا يحتمل بالنسبة لأم موسى.
وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا، وجعلت تربع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت، وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها.
نعم، يعني مثل هذه الأشياء لم يرد فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مثل هذا غالبا يكون مما تلقي عن بني إسرائيل. نعم، أخبار بني إسرائيل كما تعلمون. نعم.
فلما كانت ذات يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر، ودهلت عن أن تربطه، فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري.
يعني عفوا يا شيخ، يعني الآن مثل هذا الكلام، قوله تبارك وتعالى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فهنا هذا يدل على أنها تلقيه فيجري به الماء في هذا التابوت، لا أنه مربوط فهي تتناوله متى شاءت، فيه في اليم فلا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك، هذا ظاهره. فهذا الكلام على أنه مربوط ونحو ذلك لا دليل عليه، ثم إن ظاهر القرآن يخالف ذلك، كانت المسألة أنه مربوط هي ستطمئن إلى حد ما ولا تحتاج إلى هذا الوعد إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذه الوعود من الله تبارك وتعالى بتضمينها، فهو شيء يخرج من يدها. فجاءها هذا التضمين من الله عز وجل، لهذا يقولون أن هذه الآية أنها تضمنت أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. حين إلى أم موسى أن أرضعيه أمر، فإذا خفت عليه فألقيه الأمر، لا تخافي ولا تحزني، هذا النهيان. إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فهذا خبران تضمنا بشارتين، فهذه ثمانية أشياء في هذه الآية. وهذا من بلاغة القرآن، يجمع المعاني الكثيرة في العبارات القصيرة. نعم.